بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين حاشية كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في السحر. وقوله قوله أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب المتن. وقوله رحمه الله تعالى باب، مر معنا مرارا أن الباب يطلق على المدخل، وهو هاهنا مدخل معنوي. وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر أي مدخل لمعرفة ما جاء من الأحكام والأدلة والمسائل في السحر. وقوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر، أولا علاقة الباب بكتاب التوحيد ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن السحر كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا لا يتوصل إليه إلا بأن يتقرب الشيطان أو يتقرب الساحر إلى الشيطان بقرب يتقرب بها إليه حتى يصير ذلك الشيطان مأمورا ومطاعا لذلك الساحر. وحقيقة ذلك وحقيقة هذا الأمر كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا، وهو مناقض ومناف لأصل التوحيد. فعلم من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين وأن ينوه وأن يعلم الناس بأن السحر نوع من الشرك بالله جل وعلا، لأن الساحر كما سمعتم لا يتوصل إلى مقصده ومراده ولا يتعلم السحر حتى يكفر بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدلت الآية على أن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بتعلم السحر، ولا يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا وأن يشرك بالله جل وعلا وأن يتقرب إلى وليه من الشياطين حتى يصير ذلك الشيطان معينا له ووليا له في سحره فيما بعد ذلك. فعلم من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب ليبين أن من الشرك بالله جل وعلا تعلم السحر والعمل به. وقد مر معنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب في هذا الكتاب العظيم المبارك أبوابا كلها تصب في معرفة التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به رسله من أولهم إلى آخرهم. وذكر رحمه الله تعالى كذلك الأبواب التي تبين معنى ذلك التوحيد وحقيقة ذلك التوحيد وفضل ذلك التوحيد وكذلك مكملات ذلك التوحيد. وفي المقابل أيضا بين رحمه الله تعالى ما يناقض التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به رسله من الشرك بالله جل وعلا، وهو أنواع كثيرة، وهو أنواع كثيرة، ومنها السحر. وكذلك ذكر في هذا الباب منقصات ومضعفات التوحيد، سواء كان مما يعمله الجهال من الشرك بالله جل وعلا الأصغر فإنه منقص ومضعف لكمال التوحيد، لكمال التوحيد. فعلم من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب لمناسبة عظيمة، هي معرفة أن السحر نوع من الشرك بالله جل وعلا. وهناك مناسبة أخرى لكون الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب بعده، وهو قوله باب ما جاء في السحر. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن من عبادة الأوثان السحر، أن من عبادة الأوثان السحر، وذلك لأن الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بعبادة الشيطان والتقرب إلى الشيطان وطاعة الشيطان، وهذا في الحقيقة عبادة للأوثان، عبادة للأوثان. إذن هناك مناسبة واضحة جلية لذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وهناك كذلك مناسبة لطيفة لذكر هذا الباب بعد الباب قبله. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر، قوله ما جاء أي ما جاء من الأدلة الدالة على حرمة السحر وأنه كفر بالله جل وعلا، وأنه كفر بالله جل وعلا. والسحر في اللغة هو كل أو هو عبارة عما خفي ولطف سببه كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، وشرعا كذلك سيأتي تعريفه، سيأتي كلام على تعريفه كذلك اصطلاحا. ومما ينبغي أن يعلم وكذلك ينبه عليه هاهنا هو أن السحر عند أهل السنة والجماعة على قسمين، أن السحر عند أهل السنة والجماعة نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي، سحر حقيقي وسحر تخيلي. فأما السحر الحقيقي فهو عبارة عن رقى وعقد وطلاسم بها يستعين الساحر بالشيطان في التأثير على المسحور بإذن الله جل وعلا تأثيرا حقيقيا في بدنه، في عقله وتفكيره، وفي أشياء كثيرة، وفي أشياء كثيرة. وهذا النوع أثبته أهل السنة والجماعة ونفاه المعتزلة، المعتزلة نفوا هذا النوع من السحر ولم يثبتوا هذا النوع من السحر. وكذلك ذكر عن أبي حنيفة هذا القول، وأيضا عن أبي محمد بن حزم كذلك هذا القول، فهم لا يثبتون إلا نوعا واحدا من أنواع السحر وهو النوع الثاني، وهو السحر التخييلي. فالنوع الأول من السحر الذي هو السحر الحقيقي، الذي هو السحر الحقيقي كما ذكر هو ما يكون تأثيره حقيقيا على جسد ذلك المسحور وعلى عقله، بحيث ربما أصابه بالمرض وربما أدى إلى الوفاة بإذن الله جل وعلا، وهذا ملموس محسوس، هذا ملموس محسوس في الواقع. وإن أنكره من أنكره ممن ذكر، ممن ذكر، فالناس يكاد يكونون مجمعين على وقوع ذلك وحقيقته. فكم من إنسان يتزوج ولا يستطيع أن يأتي امرأته، لماذا؟ لأنه مسحور. فهذا سحر حقيقي، هذا سحر حقيقي دل عليه كما سمعتم الحس والواقع، ودل عليه قبل ذلك الشرع، دل عليه كذلك الشرع، دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. الشاهد: ومن شر النفاثات في العقد. فهذا فيه دلالة على أنها حقيقة، على أنها حقيقة، والله جل وعلا أمر باستعادة منها. ومنه كذلك قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآية. والشاهد منه أن الله جل وعلا قال: وما يعلمان من أحد، وما يعلمان به من أحد، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، ولا يتعلم ما لا حقيقة له، ولا يتعلم ما لا حقيقة له، فدل على أن له حقيقة وأنه يتعلم. وأيضا مما استدل به ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حينما سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله. والحديث كما سمعتم في الصحيحين، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأثير السحر عليه ربما خيل له أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه الأدلة وغيرها تدل على ما تقدم. وجماعة من أهل العلم نقلوا إجماع أهل السنة والجماعة على ثبوت هذا النوع من السحر، وما خالف فيها إلا أبو حنيفة، ما خالف فيها من الأئمة المشهورين إلا أبو حنيفة، ومن المتأخرين ابن حزم، وكما سمعتم المعتزلة. والنوع الثاني من أنواع السحر هو السحر التخييلي، النوع الثاني من أنواع السحر هو السحر التخييلي. والسحر التخييلي هو أن يخيل للإنسان أنه فعل شيء والشيء ذلك لم يفعل، والشيء ذلك لم يفعل. وذلك قد يكون، وهذا النوع قد يكون كذلك باستخدام الشياطين بسحر أعين الناس، وقد يكون بالحركات السريعة، الحركات السريعة التي يفعلها بعضهم، فكأنه فعل الشيء وما فعله. وهذا النوع كما سمعتم متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم ويدل عليه قول الله جل وعلا في أمر موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، قال ربنا جل وعلا عنهم: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الشاهد أنهم وقع منهم ماذا؟ سحر الأعين، سحر الأعين. وقال الله جل وعلا كذلك حينما أمرهم موسى عليه السلام بأن يلقوا ما في أيديهم، قال الله جل وعلا: فلما ألقوا، يعني جاء في قول الله جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وجاء في الآية الأخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الشاهد منهم أنهم لما عملوا ما عملوا من السحر، قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام حينما رأى ما رأى من السحر، قال: يخيل إليه، أي سحرهم بأنه إيش؟ بأنه يسعى. إذن هو سحر تخييلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا نوع يسمى بالسحر التخييلي. طيب، هذا تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار نوعي السحر. وهناك تقسيم آخر، وهناك أيضا تقسيم آخر للسحر باعتبار نوع السحر وما يستخدم في ذلك السحر، أي مادة السحر وماهية السحر. ينقسم السحر من حيث هذا المعنى إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو السحر المشهور المعلوم الذي يكون بالاستعانة بالشياطين، وسواء كان كما سمعتم من السحر الأول أي الحقيقي أو التخييلي، هذا نوع، وسيأتي حكمه بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح رحمه الله. ونوع ثاني، أو قل قسم ثاني من أقسام السحر، وهو ما يكون بواسطة استخدام العقاقير والدخاخين وما شابه ذلك هذا أيضا نوع آخر من أنواع السحر. على أن بعض أهل العلم ومنهم الإمام عبد الله العلامة سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا النوع الثاني أي استخدام العقاقير والدخاخين ونحوها في التأثير على جسد المريض وربما على عقله، قال هذا وإن أطلق عليه بأنه سحر إلا أن الإطلاق إطلاق مجازي، وإلا فإن حقيقة السحر هو النوع الأول الذي يكون بواسطة الشياطين. قال: وإنما أطلق على هذا النوع بأنه سحر باعتبار أنه ما خفي ولطف سببه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، فيكون من هذا الباب قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في السحر، قال أي والكهانة، السحر والكهانة. وسيأتي معنا الكلام على الكهانة في الباب القادم بإذن الله جل وعلا، فنؤخر كلام عليه إلى موضعه المناسب بإذنه سبحانه وتعالى. إلا أننا نعلم هاهنا ونستفيد من قول الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر أي والكهانة، أن الكهانة من السحر، أن الكهانة من السحر. لماذا؟ لأن الكاهن كذلك لا يتوصل إلى ما يتوصل به أو إليه من معرفة المغيبات إلا بالاستعانة بالشياطين، ولا يستعين بالشياطين إلا بعد أن يتقرب إليهم، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا توضيح ذلك في الباب اللاحق بإذن الله جل وعلا. فالمقصود ها هنا أن نعلم أن الكهانة من السحر، أن الكهانة من السحر، وإذا كانت الكهانة من السحر فإن الحكم فيهما سواء، الحكم فيهما سواء، أي في حكم الكاهن حكم الكاهن والساحر سواء لاشتراكهما في المعنى الذي صار به الساحر ساحرا والكاهن كاهنا. قال رحمه الله تعالى: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. قال: وهذا من التشبيه البليغ، شبهه بالسحر لكونه بالبيان، يحصل منه ما يحصل من السحر. والتشبيه البليغ عند البلاغيين هو الذي تحذف فيه أداة الشبه مع وجه الشبه، يعني في التشبيه عند البلاغيين له الشبه عند البلاغيين له أربعة أركان: الشبه، الشيء المشبه والمشبه به، والأداة، ووجه الشبه. ووجه الشبه، فالتشبيه يكون عاديا إذا ذكرت جميع هذه الأركان، يعني إذا قيل مثلا: زيد شجاع كالأسد، زيد شجاع كالأسد، هذا ليس بتشبيه بليغ. لماذا؟ لأنه ذكر المشبه والمشبه به، وذكر كذلك وجه الشبه وهي الشجاعة، وذكر كذلك الأداة زيد كالأسد، الكاف للتشبيه، المشبه من زيد، المشبه به الأسد، الأداة الكاف، ووجه الشبه قال في الشجاعة. فإذا حذف وجه الشبه أو حذفت الأداة كان تشبيها نوعا، كان نوعا من التشبيه البليغ المتوسط. وإذا حذفت الأداة مع وجه الشبه كان من التشبيه البليغ، كان من التشبيه البليغ، يعني كأن يقال كما جاء في الحديث هذا: إن من البيان لسحرا. ما بيان النبي صلى الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيان كالسحر في خفائه ولطفه، ولكن قال إن من البيان لسحرا، كقول القائل: زيد أسد، يعني انظر أي العبارتين أقوى: زيد كالأسد في الشجاعة، أو زيد أسد، أي العبارتين أقوى؟ ها يا إخوة، زيد أسد، واضح، زيد أسد. لماذا؟ لأنه حذف المشبه أو حذف وجه الشبه مع الأداة. فالحاصل أنه أن قوله رحمه الله تعالى: وهذا من التشبيه البليغ لما ذكر، لأن الأداة حذفت وكذلك وجه الشبه كذلك حذف. قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي رحمه الله، وأبو محمد المقدسي هو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المغني وغيره، ومنه الكافي كذلك في فقه الحنابلة. قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال ربنا جل وعلا، قال: وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. قال: ولولا أن للسحر حقيقة لم يؤمر بالاستعاذة منه، لم يؤمر بالاستعاذة منه، فدل على أن الاستعاذة من السحر والنفث في العقد على أن له حقيقة، على أن له حقيقة كما تقدم. ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا تعاريف مختلفة متباينة في السحر، فمن هذه التعاريف كما سمعتم ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا عزائم ورقى، وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو تعريف آخر، فقال هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف ما هو به، الشيء بخلاف ما هو به. وذكر الكفوي في كتابه الكليات أن السحر مزاولة النفوس الخبيثة، المراد بالنفوس الخبيثة الشياطين والعياذ بالله، مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة لا يتعذر معارضته. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فله كذلك تعريف في كتاب الأم، فقد عرف رحمه الله تعالى السحر بقوله السحر اسم جامع لمعان مختلفة، اسم جامع لمعان مختلفة، وقوله اسم جامع لمعان مختلفة يدل على أن السحر أنواع ومعان مختلفة متباينة. لذا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان، قال اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد مانع، يعني انتبه لهذا الأمر، يقول لا يمكن حده بحد ماذا؟ مانع. لماذا؟ يقول لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. قال ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعا لها مانعا لغيرها. قال ومن هنا اختلفت عبارات العلماء، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في هذا اختلافا متباينا. فعلم من هذا أن السحر بسبب كثرة صوره وأنواعه وتباينها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضبطه، ولا يستطيع إنسان أن يضبطه بضابط عام جامع مانع، ولكن يعرف كل نوع بحسبه، يعرف كل نوع بحسبه. ومنه ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا تعريفا لنوع من أنواعه، وهو السحر الحقيقي، وهو السحر الحقيقي. فنكتفي بهذا في هذا اليوم لانتهاء الوقت، وإلى درس اللاحق بإذن الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.